السلام عليكم ورحمة الله.
هذا سؤال، هذا قال قصة والله يعني مهمة وتقع كثيرا. شاب هذا قال من أبوين مسلمين، كان بالأول ما يصلي، ثم اهتدى هداه الله بملازمة بعض الشباب المتدينين وشيء حاصل، فاهتدى وصار يصلي. قال الأيام التي لم يصلي فيها هل عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته فيها أم لا؟ هذا السؤال. اليوم في رجعة الإسلام بحمد الله مشاهدة، رغم أنه في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين يقوم عليها ناس لا يسلكون طريق الشرع ولا يحكمون دين الله، مع ذلك وربما عملوا حتى على إضعاف الإسلام وعلى تقوية يعني أعداء الإسلام، شيء موجود في البلاد الإسلامية. رغم هذا نجد بين الشبان والشابات رجعة قوية جدا إلى الإسلام. طيب هذا إذا رجع واهتدى وكان مر عليه سنوات ما صلى فيها، هل عليه أن يقضي هذه الصلوات؟ الذي يقول به جمهور الفقهاء أن عليه القضاء، عليه أن يقضيها. الآن صرنا يعني في حال ربما ينسر يعني هذا، إذا أوجبنا قضاءها، إذا أخذنا بالقول بوجوب القضاء، قد ينفر بعض الشباب، يغلبهم نفوسهم أو الشيطان، فيصعب عليهم الأمر، يتركون طريق الهداية. فما في مانع بصورة مؤقتة أن نأخذ بقول من قال بأن الصلاة قضاء الصلوات الفائتة غير واجب. هذا القول مخالف، أولا أقول لما عليه جمهور العلماء مخالف، لكن قال به ناس. فإذا وجدنا الشاب الذي جاء واهتدى وبدأ يصلي ويرجع إلى دين الله الذي ولد عليه والذي يعني اتبعه من قبله أبواه وأهله، رجع بعد الانحراف، إذا قلنا له من أول يوم عليك أن تقضي صلوات السنين، يمكن يصعب عليه يبطل. نحن نسهل عليه الأمر، نأخذ بهذا القول مؤقتا إلى أن يتقوى الإيمان في قلبه وتصح يعني الرجعة هي يثبت عليها، عندئذ هو من نفسه ربما يقضيها. من الذي قال بأن قضاء الصلوات الماضية غير واجب؟ ابن حزم مثلا، واختار القول أخذه أخونا الأستاذ الفاضل الشيخ سيد سابق بكتاب فقه السنة تسهيلا يعني على الشباب، مع أنه يعني خلاف ما عليه جمهور الفقهاء، نأخذ به مؤقتا. وممن ذهب إليه أيضا وأقام الأدلة عليه ابن القيم في كتاب، أي كتاب هنا أتذكر، في نعم تذكر، في رسالة الصلاة، هذه مطبوعة ضمن مجموعة هنا توزعها دائرة الإفتاء، كانت قديما ما أدري الآن، يمكن الرابطة توزعها مجانا، اسمها مجموعة الحديث النجدية، فيها رسائل كثيرة نافعة ومفيدة، ومن جملتها رسالة الصلاة لابن القيم، أقام فيها يمكن والله نسيت 80-90 دليلا، منها ما هو أكثرها أدلة جدلية نعم، لكن أقام أدلة على أن القضاء غير واجب، وكأنهم يأخذون من مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد مذهبه بكفر تارك الصلاة، مدام كفر ورجع إلى الإسلام فإسلامه الجديد يجب ما قبله. فالخلاصة أنه اللي عليه جمهور الفقهاء هو وجود القضاء، لكن إذا وجدنا أن الأخذ بالأقوال هذه ولو كانت خلاف قول الجمهور يسهل على الشباب رجع إلى الدين، ثم إذا قوي الإسلام في قلوبهم ورأوا يعني أن الأولى القضاء، فإنهم يخضون من أنفسهم. قال راح إلى بلد من البلدان العربية الإسلامية، قال سمع المصلين إذا وقفوا للصلاة قبل أن يكبروا ويدخلوا فيها، قال بيقول مثل ما بيقولوا الناس، نويت
أن أصلي لله العظيم 3 ركعات صلاة المغرب حاضرا مقتديا بهذا الإمام مدري إيش، ثم يقول الله أكبر. قال تعجب هذا لأنه ما يعرفها هنا في المملكة، ما يشهرون بالنية. قال ما حكمها؟ شوف، قال سأل فيك تتمي، قال سأل بعض المشايخ قالوا له هذا حرام. حرام لا، الحرام لأنه يا إخوان ينبغي أن يعني ندقق في الفتوى. الحرام شو هو؟ الحرام هو الذي يعاقب فاعله ويكافئ تاركه. يعني إذا واحد ارتكب محرما ولم يتب منه ولم تدركه رحمة الله، لأن الله يغفر الذنوب مع هذا الشرك إذا شاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا شو بعرفني أنه أنا ممن يشاء الله أن يغفر لي؟ إذا عاقب فبعدله، وإذا عفى فبفضله، إذا فيها مخاطرة مني أنا. هل الجهر بالنية حرام؟ لا. هل الجهر بالنية بالصورة من السنة؟ كمان لا، هذه بدعة. ومعنى بدعة أنه أمر جديد لم يكن أمر في الدين، أن البدعة في الدنيا لها حكم آخر. الأمور المنسوبة إلى الدين والتي لم تكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذه بدعة في الدين مذمومة، لأن الدين كمل وما بعد الكمال إلا النقص، هي بدعة. النية بتقول النية ركن شرط في الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، نعم شرط لأنه قبل الصلاة بدها تكون ومقترنة بالتكبير، يعني فرض. على كل حال النية فرض، إذا واحد ما نوى ما صحت صلاته. شو هي النية؟ فكروا معي، أنا عرفت النية مرة هنا ولعلكم سمعتم هنا أو بالرأي ببرنامج نور وهداية. النية تصور الفعل قبل أن تفعله. على قاعد أنت في البيت وحدك سمعت الباب يقرأ، تصورت قيامك لفتح الباب وقيامك يعني ذهبت لتفتح الباب عن قصد، مو عمل عفوي، مو ريفلكس، هذا مثل واحد شكوب دبوس يسحب يده، فعمل مقصود تصورته قبل أن تقوم به، هذه هي النية. فالنية إذا محل القلب، القلب الفكر ما شئتم، يعني أمر داخلي، ما بيقول بلساني، ما بيقول والله نويت أن أقوم فأفتح الباب، ما بيقول. لو واحد ماشي في الطريق وخطر في بالي أن يستأجر سيارة يقول نويت أن أقف وأن أستأجر أول سيارة تمر، لا، يكفي أن يعزم بقلبه. فالنية للصلاة الأصل فيها أن يتصور أنه مقدم على الصلاة وأن يعملها بقلب حاضر، هاي النية معناها. أما التلفظ بها فهو بدعة، حرام حرام من الكبائر مثل الزنا والربا والقتل، لا ما هو حرام من الكبائر، لا حرام، لا ما هو حرام بالطبع. هذه رسالة من امرأة، قال أول شيء ما هما ركعتا الفجر وكيف تصلى وما هي السورة اللي تقرأ فيها؟ لك ركعتا الفجر سنة الصبح، يعني هذا السنن فيها سنن راتبة، يعني نوصلهم كان يحافظ عليها، مؤكدة وغير مؤكدة. السنة المؤكدة ركعتان قبل الفجر واثنتان أو 4 قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، هاي ركعتان الفجر كلنا نعرفها. قال المناكير، يسعى المناكير، هذه كان وجدوها كلمة عربية، قال طلاء الأظافر، سمعت أنه مبطل للوضوء. شوفوا هذه هي تشكل طبقة، مانيكير هي تشكل طبقة على الظفر تمنع وصول الماء إليه، وليقول الفقهاء أنه ينبغي أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء. فإذا كان وحده وضعتها وعملا بهذه الأقوال ما صح وضوءها. وإذا وجد بحث العلماء ووجدوا لها يعني غير ما أقول بدليل أهلا وسهلا. السؤال الثاني قال راحت مرة هي إلى الحرم ومعها طفلة عمرها سنة حطتها في الأرض صارت تبكي قال وحملتها فانتقدها الناس على حملها وكذلك قال في المنزل عند أداء الصلاة تجري أمامي على المصلات وأحيانا تنزع الغطاء من على رأسي قال صلاتي صحيحة؟ شوف أولا بالنسبة للحرام والله لكلكم كنا تحملها ما في مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه كان يحمل حفيد بنتي أظن اسمها أمامة يحملها وهو يصلي. إذا ركع وسجد وضع على الأرض إذا قام حملها ما في مانع. وكنت أحفظ أنه كان الحسن والحسين وهو يصلي يصعدان على ظهري أطفال الرسول عليه الصلاة والسلام لين الجانب بعيد عن الكبر بعيد عن التكلف يعني يحب الأطفال ويحبونه ما فهذا ما في مانع. بس أن تأخذها للحرم أو للمسجد هي بنت سنة والله ما أرى هذا لأنه هي إما أن تبكي فتؤذي المصلين بصوتها أو أنها ربما تنجس المسجد أو شيء. فإذا كبر الولد وصار مميزا وأخذناه ليتعود على الصلاة هذا أمر طيب. أما الصغير جدا هذا ابن سنة والله أما بالبيت تبعد عنها شوي ممكن تحط لها شيء تلعب به البنت لعبة تتلهى بها مدة الصلاة ما تصل إلى أمها. والله هذا السؤال من أعجب الأسئلة حقيقة وما أدري يعني هل هو جاد أم يمزح لهجة جد ما لهجة مزح. وعم يذكر الاسم لا أحب أن أقرأه أنه قال إذا كان خلاصة السؤال عجيب قلت لكم قال إذا كان الإنسان في بلاد غير بلاده بلاد أوروبا هل يجوز أن يؤجل يعني الصلوات في أوقاتها ويرجع يصليها عندما يعود إلى بلده؟ أنه معنى الكلام أنه هل يجب عليه أن يؤدي الفرائض في بلاد أوروبا؟ كأن اليوم الله عز وجل ربنا يراقبنا يرانا ويطلع علينا بآسيا وبأوروبا وبالفضاء الخارجي وحيثما ذهبنا وإما رحنا ربنا مطلع علينا. بعدين الإسلام دين يلازم المسلم أينما ذهب لأن نلقى هنا بعض الناس أنا رأيت أثناء يعني ما كنت أسافر أن بعض النساء هنا بتقول لابسه هذا الحجاب الساتر إذا وصلت إلى بلد آخر إلى بيروت لما كان يكثر السفر إليها أو وجدت لما في الطريق إلى أوروبا بعض النساء المسلمات بتروح لهناك فتنزع حجابها. ليش؟ كأن الله عز وجل أوجب الحجاب وأوجب كما يفعل السائل الصلوات وأمرنا بأوامر ونهانا عن أمور لننفذ ذلك ضمن المملكة أو ضمن البلاد الإسلامية فقط. لا، في كل مكان ينبغي أن يتمسك المسلم في إسلامه. وهذا الكلام من تحصيل الحافظ ما في أحد ما يعرفه بس ينبغي أن نعتز بديننا. هذا مع العلم أنه حتى لا سيما في الفرنج في أوروبا وفي أمريكا وفي البلاد هل رأيناها أو سمعنا عنها المتمسك بدينه يحترمونه أكثر يحترمونه. والله أنا مشيت مع زوجتي بلاد كثيرة في أوروبا الغربية والله بثيابها التي تمشي بها في مكة ما بدلت منها شيئا حتى ذهبنا إلى مناطق قلما تأتي إليها رجل غريبة مثلا جنوب بلجيكا منطقة الأردن هذه
على ما يموت. بعض قوى صغيرة كانوا ينظرون إليها متعجبين، لكن متعجبين لا محتقرين ولا مسيئين إليها. أقصى ما كانوا يتوهمونه بقول هذه راهبة، عندهم راهبات يلبسن اللباس هذا. وهذا في اليوم الجواب على السؤال، إنه من ذهب أولا علينا، أكرر للمرة الله أعلم كام، أن نقلل ما استطعنا من السفر إلى البلاد غير الإسلامية، قللوا ما استطعتم، أي واحدة. والأمر الثاني، من ذهب يذهب ويأخذ دينه معه، ما يحط دينه هنا ويعبي الشنطة فقط والدين يخليه في البيت، لا، يضع دينه معه ويضع خوف الله بين عينيه ويعلم أن الله مطلع عليه حيثما كان ويعتز بدينه. والله طالما صلينا هناك على جوانب الطرق في طرف حديقة أو شيء يؤذن المغرب، سأصلي أنا ومن معي والنساء من ورائنا، إذا كان يعني في مجموعة كانت تمشي معي من الشباب المسلم الطيب الدين، نعم. فما أحد يعني ما سمعنا كلمة سوء أو نظرة فيها يعني احتقار أو شيء من القبيل أبدا. يعني هناك لهم عيوب كثيرة ولهم مزايا، من مزاياهم أنهم ما يتعرضون للحرية الفردية للناس، لا سيما إذا كانت متعلقة بالدين. نعم، عندي السؤال الحقيقة أنه لا يحتاج إلى الشرح هنا، لكن ما يقول فيها أنه يريد أن يعرف أحكام الوضوء في يعني عند المذاهب، شو هي السنة وشو يعني شروط الوضوء. يا أخي اليوم أولا في عندك الله بيّن في القرآن الوضوء بالقرآن، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فبقي نشأت يعني بقي الخلاف من أين جاء؟ جاء مثلا الرأس، ما هو المقدار الذي يجب مسحه، يعني يفترض مسحه؟ رح أبين لك. عند المالكي النية شو معناها؟ أن يقصد الوضوء، يعني يمكن واحد يكون الدنيا نحن الآن في أيام حر، يكون راجعا من عمله وتعبان، يريد أن ينشط نفسه ويغسل وجهه، يغسل يديه يعني إلى المرفقين، ما هو قاصد الوضوء وإنما قاصد النشاط والنظافة. يجد رأسه مثلا يعني في عرق ويداه، يبل يديه يمسح رأسه، ينزع جواربه، يغسل رجليه، هذا عمل كل أعمال الوضوء. لكن هذا ما هو قاصد أن يتوضأ الوضوء الذي يثيل الحدث والذي يجوز له به الصلاة. الوضوء هذا عند الحنفية فقط صحيح، لأنهم لا يشترطون النية، وفي المذاهب الثلاثة يشترطون النية. إذا صار أول شيء من أراد يعني المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي لابد أن يقصد الوضوء، يعني جاي لو سألته شو جاي تعمل بيقول لك جاي أتوضأ لأصلي أو لأمس المصحف أو يعني لإزالة الحدث. عند الحنفية ولو كان يقصد النشاط ولا يخطر في باله الوضوء يصح. حجة الحنفية ما هي؟ الحنفية يقولون أنه هذه من شروط الصلاة، كيف أنه اليوم الصلاة يشترط لها طهارة الثوب، إذا غسل ثوبه بيقولوا هذا ما لازم ينوي، أنه لا يجب عليه أن ينوي بالغسل، أنه يغسل ثوبه ليصلي به، نظاف طهارة مثلا المكان، استقبال القبلة، دخول الوقت، ومن جملتها الوضوء. هذا صار أول شيء النية. فالنية في المذاهب الثلاثة هذه لابد منها، إذا ما نوى ما صح. غسل الوجه متفق عليه، إلا أن الحنابلة قالوا بأن المضمضة والاستنشاق أيضا تابعة لغسل الوجه. عفوا أنا هذه الأمور اللي أذكرها يعرفها صغار الطلبة، لكن تأتيني أسئلة وفي ناس ما تعلموا، فأنا هنا برنامجي للعموم، فأحيانا أذكر مسائل خاصة لطلبة العلم قد لا يفهمها جمهور الناس، وأشياء الآن يعني لمن لم يتعلم قد يعني يمل منها من يعرفها. صار النية بالمذاهب الثلاثة، بنوي أنه ينوي يتوضع بعدين يغسل وجهه، وإذا كان حنبليا ينبغي أن يتمضمض ويستنشق لأنه عندهم هي من الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين ما فيها خلاف في كل المذاهب، يغسل يديه إلى المرفقين. مسح الرأس اختلفوا فيه، يعني كان المطلوب عند الحنفي مسح ربع الرأس أو مقدار الكف، لأنه إجوا قالوا وامسحوا برؤوسكم، يعني يمسح يده برأسه مثل لو قال امسح يدك بالجدار مثلا، فالواجب أن يمسح يده للجدار. يعني عندهم هذا اجتهادهم أن الواجب في المسح ربع الرأس، عند المالكي جميع الرأس، عند الشافعي بعض الرأس ما في حد معين، يعني لو مسح قسما من الرأس، عند الحنابلة جميع الرأس والأذنين. غسل الرجلين إلى الكعبين ما فيها خلاف في جميع المذاهب، لا يصح الوضوء إلا بغسل الرجلين إلى الكعبين، أنا أتكلم هنا عن المذاهب الأربعة. في غير المذاهب الأربعة يعني في ناس يمسحون، أما المذاهب الأربعة التي يعني مذاهب أهل السنة لابد من غسل الرجلين. بعدين هنا المالكي يشترط الموالاة والدلك. شو معنى الموالاة؟ إنه ما يغسل وجهه الآن ويستنى بعد ساعة يتم وضوءه، وهذا عند المالكي ما صح. عند الشافعي الترتيب، الترتيب أن يغسل وجهه أولا، أن يغسل وجهه أولا وبعد ذلك يغسل اليدين والرجلين بالترتيب. عند الحنابلة الترتيب والموالاة كلاهما فرض. عند الحنفي ما في شيء، عند الحنفي لو غسل رجليه ما هو ناوي يتوضأ، غسل رجليه هنا بقصد النظافة وراح لجده فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه صح وضوءه. هذا صار هنا الاختلاف بين المذاهب. هذا عندي سؤال يقول بأنه وقع في مشكلة ويخاف من عواقبها ولا يدري كيف الخلاص منها. قال المشكلة هي دينية وليست دنيوية، ذلك بأنه كان مع إخوان له فقدموه ليصلي بهم، فبعد أن أتم الصلاة وتفرقوا تذكر بأنه كان على غير الطهارة، يعني صلى إماما وهو على غير الطهارة. يقول ماذا يصنع الآن؟ هذه الصلاة على بعض المذاهب صحيحة، يعني وما سأل عن مذهب معين، فصحيحة على بعض المذاهب، فلا يخاف، يعني يستغفر الله طبعا دائما، لكن ما وقع منه ذنب لأن الله لا يؤاخذ على النسيان، وصلاتهم هم صحيحة على هذا المذهب. هذا سؤال يعني من طالب، يمكن السؤال جوابه معروف ويعرفه الناس. قال ما حكم الصلاة بلبس السروال والفانيلا، يعني بالقميص وبالسروال؟ نعم، المهم أن يلبس ما يستر العورة، فكل لباس يستر العورة يسترها من غير ضيق، لا يجسم العورة، لا يظهر العورة الوحدة ولا يجسمها كأن يكون ضيقا جدا ولا يشف عنها كأن يكون رقيقا. كل حدا بيلبس ثياب تشف عن العورة، نعم كثير من الشباب نراهم بالحرم أيام الصيف والله يكون بصلاة الجمعة والشمس من ورائهم، أو حتى الأضواء القوية اللي وضعت في الحرم أخيرا، إذا كان ذات أيام الصيف يلبسون ثيابا رقيقة، ثوب رقيق جدا يظهر يعني رجل لابسه، إذا كان هذا يلبس تحته سراويل طويلة ما في مانع، أما أن يلبس سراويل قصيرة ويشف عن الفخذ لا يجوز. فالمهم إذن ستر العورة، ربنا ما اشترط علينا، ما في في الإسلام زي خاص للمسلم، ما في زي خاص، ما في. هلا هنا يلبسون الثوب هذا والمشلح أو بدون مشلح وشي، في الهند يلبسون القميص الطويل وتحته السراويل، في بلاد يلبسون هذا الإزار الفوطة ويلتفون بها، في بلاد نحن مع الأسف نلبس لباس الفرنج، إيش نعمل؟ هذا البنطال والجاكيت، البدلة هذه إذا لم تكن ضيقة ما عادت الآن خاصة بهم ولا يعتبر لبسها من التشبه. بعدين فائدة لغوية على الماشي، هذا قال سوال، كلمة سروال ما تأتي مفردة، سراويل، سراويل يعني اللباس الواحد يقال لبس السراويل، سراويل يعني هذا اللباس، ما ورد سروال، منها المقراضان المقص، كل واحد كأن كل يعني طرف منه السكين، المقص هو عبارة عن سكينين مربوطين بمسمار، كل واحد سموه مقراضا. هي في كلمات ما تستعمل إلا مع التثنية. قال بما أنه يوجد لدي عمل رسمي ولم يسمح لي الوقت بصلاة الظهر في وقتها، ولم أصليها إلا الساعة الثانية والنصف زوالي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أرشدونا. شوفوا يا أخي، الصلوات لها وقت، يعني في بعض الاتساع. الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث جاء جبريل أول يوم فدله على بداية أوقات الصلوات، ثم جاء في اليوم الثاني فدله على نهاية وقتها، فالفجر يبدأ وقته كما تعرفون، معليش من قبيل يعني الإعادة التي فيها إفادة، ولمن لا يعرف الأوقات إذا كان من الناس من لا يعرف، فيدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق، في بالأول الفجر هذا الكاذب، هل يشبهونه يعني قالوا خلوف كأذناب البقر، نحن نقرأ هذا الوصف ما نعرف حقيقته، من يعرف؟ البدو الذين يعيشون في البادية هؤلاء يرون الفجر، نحن الذين نسكن في المدن عمر ما رأيت الفجر، نعم بدي أشوفه من شباك البيت إذا نظرت أرى العمارات اللي أمامي، فحرمنا من رؤية الفجر، الفجر الصادق اللي يعني الضوء اللي يملأ البياض اللي يملأ الأفق، هذا بداية وقت الفجر، ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس ما عاد يجوز الصلاة في تلك اللحظة، فمن فاتته صلاة الفجر لضرورة غلبه النوم وهو ينوي أن يقوم، ينوي أن يقوم لكن غلبه النوم وأفاق الشمس هل الآن تطلع من الأفق، ينتظر حتى تبيض وتعلو ثم يصلي، هذا أحسن. الظهر يبدأ من الشمس لما تكون في الاستواء يعني فوق على سمت رأس تمام، عندما تميل تزول عن مكانها هذا وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء إذا نصبنا شاخصا في الأرض، إذا صار ظله معادلا لطول الشاخص مضافا إليه الظل اللي كان وقت الزوال دخل العصر، العصر يبقى إلى غروب الشمس، غروب المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، بعدين في من صلى من أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الثانية يكون قد صلاها في وقتها، وإن كان الصلاة في أول وقت أفضل، فإن بقول السائل هنا أن صلى الساعة الثانية والنصف، الساعة الثانية والنصف هذا صلى الظهر في وقتها، في وقتها ما 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 فاتته الصلاة. بعدين في ملاحظة، هلا الوقت بين ظهور طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس بمقدار الوقت بين غياب الشمس وغياب الشفق الأحمر، بعبارة ثانية يعني الوقت اللي بين الأذان الفجر إذا أذن في وقته وبين طلوع الشمس، هذا مساوي للوقت بين غياب الشمس وغياب الشفق الأحمر، يعني بين أذان المغرب وأذان العشاء. هنا عندكم عادة ما أدري من أين نشأت، نبات إليها مرات، يتبعون قاعدة أن الوقت بين أذان الفجر وبين طلوع الشمس دائما يجعلونه ساعة وخمسا وعشرين دقيقة، مع أنه يختلف. ما أما هنا الظهر والعصر والمغرب الأوقات مضبوطة. شو معنى الحكي؟ أن يؤخر الأذان ما في مانع إذا عرف الناس ذلك، بس في بعض الناس يظنون أنهم إذا صلوا المغرب قبل الساعة واحدة ونصف بخمس دقائق يكونون قد صلوه حاضرا. لا أخي لا، ما هي ساعة ونصف على طول الزمان. نعم، هذا يسأل عن مسألة معروفة وسبق الكلام يعني فيها قبل الآن، وهي خلافية بين المذاهب، قضية نقض الوضوء بأكل لحم الجزور. قال في المدرسة يتعلمون بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فوجد يقول بعض المدرسين في المدرسة قال يتبعون غير مذهب أحمد، يأكلون لحم الجزور ويصلون، فما الحكم؟ والله شوفوا، هذه قضية خلافية. في عندنا أولا مسائل يعني ما جاء فيها الدليل القطعي الذي يعني لا يحتمل خلاف، ومنها هي هلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا حديث ثابت وصحيح بلا شك، ووردت أحاديث أخرى تمسك بها الأئمة الثلاثة فقالوا بأنه لا ينقض. بعدين في كلام أحفظه أظن بأنه للنووي، والله نسيت لمن، لكن لأحد الأئمة، أنا يعلق في ذهني، كنت قديما أحفظ الكلام وأحفظ القائل، وكثيرا ما أحفظ يعني موضع المسألة من الكتاب. نسيت يعني كل شيء، كل يعني يصعد ثم ينسيت، لكن ما أحفظه متيقنا من صحته، مما أحفظه متيقنا من صحته أن دليل النقض أقوى، لكن الجمهور على خلافه، لا بمعنى أنهم خالفوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، من خالف حديث رسول الله متعمدا غير مستندا إلى دليل آخر هذا أمر عظيم، لكن خالفوا لأنهم استندوا لدليل آخر ناسخ له أو أول هذا الدليل، فممن لم يأخذ به يكون الخلفاء الراشدون الأربعة والأئمة الثلاثة. الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة، المسألة هي مذكورة في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، هذا أحيانا أنقل منه، هذا للمنقور صفحة 45، هذا من علماء نجد جمع في هذا الكتاب نقولا طيبة، وكان طبعه المكتب الإسلامي الأخونا الأستاذ زهير الشاويش بأمر من حاكم قطر الأسبق الشيخ علي بن ثاني رحمة الله عليه، هذا طبع بإشارة من الشيخ الجليل ابن مانع، طبع مجموعة كبيرة من فقه المذهب الحنبلي، ولولا هذه الكتب التي طبعت وجعلت وقفا ووزعت مجانا وممن جاءه يعني نسخ منها أنا واستفدت منها، لولا ذلك ما كنا نعرف عن المذهب الحنبلي مذهب الإمام أحمد إلا الشيء القليل. نعم، هذه بتلاقوها في هذا الكتاب. عندي سؤال هنا، قال عن حكم المصافحة بعد الصلاة، هي الإمام النووي بينها تكلم عنها، قال إذا كانت هذه المصافحة للتحية، يعني واحد قال السلام عليكم ورحمة الله انقضت الصلاة فالتفت فرأى صديقا له لم يكن قد حياه من قبل فسلم عليه وصافحه، هذه تحية مباحة، ومن اعتقد بأنه هي سنة يرد كلامه، يعني أكثر الناس اليوم يظنون بأنها سنة وأنها تتمة الصلاة، هذا يعني مردود، لأن السنة لابد فيها من دليل شرعي، لابد فيها من دليل شرعي. قال: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الطريق أثناء السفر علما بأنه لا يوجد مكان مستور في طريق السفر ويمكن أن يشاهدها كل من يجلس في السيارات المرة الأخرى؟ الإجابة بوضوح: أولا، المسافر والمسافرة بالطبع، لأن أمور الدين لا فرق فيها بين المرأة والرجل، الواجبات والعقوبات ومثل بعض، فهنا المسافر له أن يجمع، له أن يجمع، فممكن هذه تنتظر حتى تصل إلى البلد وتجمع. مع ذلك إذا صلت في الطريق ما المانع؟ أي تصلي مستترة، لو صلت في الحرم والرجال يرونها ممنوع هذا؟ لا، ما عم تصلي عارية، تصلي وهي مستترة، فيجوز أن تصلي بالطريق. واليوم المشاهد هنا بحمد الله لا يزال في المملكة يعني عادة الصلاة في أول الوقت أي موجودة، فعلى الطريق بين مكة وجدة بأذن المغرب وأنا راجع من جدة إلى مكة جماعات، كل مسافر تلقى جماعة، وكثيرا ما نرى النساء واقفات وراء صفوف الرجال يصلي، ما في مانع منها، ما في مانع. قال: هل تجوز قراءة القرآن للمرأة بدون ستر رأسها علما بأنها تجلس وحدها في البيت؟ ولك يا أخواننا ما المانع؟ والله عجيب، هلا في بعض مدرسات الدين في مدارس البنات بتقول للبنت بدرس القرآن غطي رأسك، ليش تغطي رأسها؟ هلا هذا إذا قالت لها غطي رأسها يعني اتباعا لنظام المدرسة أو لأن رجالا يرونها أو شيء، ما في مانع منها. إذا كان الرجال يرونها يجب أن تغطي رأسها، وإذا كان ما في رجال لكن استحسنت هي تغطية الرأس كمان ما في اعتراض. أما إذا قالت بأن هذا واجب شرعي، هنا منقول لا، الإيجاب والتحريم لله. فإذا قالت المعلمة يجب تغطية الرأس للبنت عند قراءة القرآن، أو أنها لا يجوز لها قراءة القرآن بدون ستر رأسها، من كل لا، هذا حكم من أين جئت به؟ أنا ما أعرف له دليلا. نعم. قال: هذا عنده الساعة أورينت مرسوم عليها من الداخل السدان ومن الخارج، فهل يجوز لي أن أصلي بها أو الصلاة بها باطل؟ لا، الصلاة بها صحيحة، لكن إذا كان يعني وجدت ساعة ما عليها صور أحسن. أما الصلاة بها، لأنه روح اقرأ الآن يا أخي مفسدات الصلاة، مبطلات الصلاة، ما في منها. لو واحد كان في جيبه صورة، واحد في جيبه جواز السفر أو التابعية وعليها صورته، ما قال أحد إن صلاته بها تكون باطلة. كنت أقرأ سؤالا من فتاة تقول بأن أمها لا تصلي، تثني على أمها وتقول إنها إيش قال تخاف الله وأبوها رجل صالح وشي، وأمها مؤمنة بالله واليوم الآخر، لكن المشكلة قال إنها لا تحافظ على الصلاة، والسبب في ذلك أنهم ما علموها المحافظة عليها من الصغر، فتقول هي ماذا أعمل؟ والله شوفوا اليوم، أولا الصلاة عماد الدين، وإن كان هذا اللفظ ما صح الحديث به، يعني من حيث اللفظ هذا الصلاة عماد الدين، هذا قول ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا اللفظ ما صح، لكن المعنى صحيح، والصلاة عماد الدين حقيقة. ويؤيد ذلك الحديث الثابت أن بني الإسلام على خمس، على خمس أعمدة، العماد والعمود بمعنى واحد، والعمود الأكبر، العماد الأكبر منها هو الصلاة، وعند الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة لمجرد الترك، وإن كان هذا يعني انفرد به، ومن ترك الصلاة وهو منكر فرضيتها، واحد ينكر أن الصلاة فرض، أو يسخر من الصلاة ويهزأ بها وبالمصلين هذا يكفر بلا شك. ومن ترك الصلاة لا يترك في المجتمع الإسلامي، يعني المجتمع الإسلامي لا يسمح لأحد بأن يعلن ترك الصلاة وأن يبقى حرا طليقا، هذا يعاقب، يعاقب عقوبة يعني أكبر بعقوبة أكبر الذنوب، يقتل، يقتل حدا لا كفرا، يعني ما عدا مذهب الإمام أحمد يقتل عند الإمام أحمد يكفر وله أدلة على ذلك، وباقي الأئمة يعني ما سلموها له، والموضوع هذا شيء ثاني، فيقتل كما يقتل اليوم الزاني المحصل، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يقتل حدا لا كفرا. عند أبي حنيفة أسهل بالنسبة وإن كان صعبا، يسجن سجنا مؤبدا، يعني نحطه في الحبس إلى أن يصلي. معنى ذلك أن المجتمع الإسلامي لا يقر تارك الصلاة، أن يقول له أنت حر تصلي أو لا تصلي، يعلن ترك الصلاة ويبقى حرا لا. وعلى المسلمين، علينا جميعا إذا رأينا من يجاهر بترك الصلاة، يعلن بأنه لا يصلي أو يري الناس أنه لا يصلي ولا يبالي بذلك، هذا إذا كان تاجرا لا نشتري منه، نقاطعه. على المسلمين أن يقاطعوه، لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين خلفوا، هذا مين؟ كعب ابن مالك ولا مين؟ فأمر بمقاطعتهم، مقاطعة صارمة قوية، والله الذنب الذي ارتكبوه، ذنبهم. قرأوا القصة عندما يرويها هو بلسانه كله إيمان واعتقاد، وأراد أن يلحق بالرسول، قضية تأجيل وتسويف كما يفعل كثيرا منا حتى ضاعت الفرصة منهم. مع ذلك أمر بمقاطعتي، حتى بآخر المدة أمر امرأته تترك وحده في البيت وتذهب إلى بيت أهلها. والله من يقرأ قصته، أنا عندما أقرأها الذنب هذا الذي قوطع من أجله، يعني حسناتي أنا ما تصل إليه، ذنبه أقرب أفضل من حسناتي، فتارك الصلاة أولى أن يقاطع. فلو أن المجتمعات الإسلامية كلما رأت تارك الصلاة مجاهرا بترك الصلاة لا تشتري منه، لا تعامله، لا تسلم عليه، تنبذه مثل كانوا المنبوذين في الهند، تقاطعه حتى يشعر بعظم ذنبه. وكل من يجاهر بمعصية كبيرة ينبغي أن نقاطعه حتى يكون المجتمع الإسلامي متماسكا. نبعد لكل يوم برتقالة واحدة فاسدة معفنة، حطها بصندوق البرتقال واشحنه، اشحن هذا الصندوق البرتقالات الصحيحة، لا تصلح الفاسدة، بل إن الفاسدة تفسد بقية البرتقال. مريض واحد بين الأصحاء يمرضهم إذا كان مرضه ثاريا، فينبغي الانتباه لهذا. بقي ماذا تعمل، ماذا يعمل هذا البنت، ماذا تعمل هالبنت، هي ما لها سلطة على أمها أولا، ما هي مسؤولة عنها، يعني بمعنى أنه لها ولاية عليها، وأمها لها حق عليها، نعم، ولا يجوز أن ترضى بتركها الصلاة. إذن هي تبذل جهدها، تسعى بأنواع بالأساليب المختلفة لإقناعها، تقرأ عليها بعض الكتب اللي ترقق القلب، تجمع لها من أخبار الصالحين والعباد بعض آيات القرآن، تحاول أن تشرحها لها، تأتيها بصاحبات في اليوم، بعض النساء، بعض المدرسات يعملن في البيوت دروسا في التفسير أو شيء، يعني في ندوات ما أعرفها بالضبط أسمع عنها. فإذا كان في بلدها أو كانت في حيها مثل هذه المجالس تأخذها إليها، لا تتركها تلقي بنفسها في جهنم. إذا أصرت تقاطعها البنت، لا ما تقاطع أمها. إذا الله شو قال؟ وإن جاهداك على عن الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بالطبع لا يطاع أحد في معصية الله. الله هل قال له قاطعهما؟ لا. رغم هذا، رغم الشرك وأنهما يحملانه عليه، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهي تبذل الجهد مع أمها ويعني تعمل ما تستطيع مع بر الأم. هذا ينبه إلى نقطة، أنه أثناء الحج خاصة وعلى مدى السنة في بعض الناس لا يقفون متوجهين إلى الكعبة، بيكون الصف من طرفه متوجها إلى الكعبة، فإذا طال الصف الذي يقف في آخر الصف لا يتوجه إلى الكعبة، وإنما يتوجه إلى زمزم أو إلى جهة أخرى. اليوم قبلتنا هذه الكعبة، فمن كان يراها داخل المسجد، واحد يصلي داخل الحرم وهو يرى الكعبة، فيجب عليه لا تصح صلاته إلا إذا توجه إلى نفس بناء الكعبة، إلى عين الكعبة، لأنه يراها. أما البعيد عنها يكفي أن يولي وجهه إلى جهتها، لأنه التحري اللي قاعد في الهند أو قاعد في مصر أو قاعد في العراق أن يتوجه لنفس الكعبة ما ينحرف عنها شيئا، هذا في بعض الحرج والمشقة. الله قال فولوا وجوهكم شطرة. فأما الذي يراها داخل الحرم، وهذا يقع كثيرا، يتوجه إلى غيرها مراعاة للصف. وهنا قضية أنا دائما يعني أتعجب منها طول عمري، أنه لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بدأ ببناء المسجد، بالأول ما كان في مسجد، كانت الكعبة وحول الكعبة كان في فناء، يعني ساحة ميدان صغير، والبيوت محيطة بها. في الأول البيوت قريش ما كانت تبني قرب الكعبة، كانوا يبنون بالشعاب والمحلات البعيدة عن الكعبة حرمة لها. لما جاء قصي كما أذكر قال لهم لا، إذا بنيتم بيوتكم هنا كان ذلك أهيب لكم عند العرب، لأن العرب كانوا يعظمون قريشا لأنهم سدنت هذا البيت ولأنهم القائمون عليه والخادمون له، فبنوا البيوت وجعلوا البيوت يعني مستديرة قليلا حتى لا تشابه الكعبة. تصوروا الكعبة كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله، من أيام قصي إلى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة في الوسط، وكان علوها قبل أن بناء إبراهيم كان ترتفع ثلث الارتفاع، هذا كان علوها ثلث علوها الآن، هذا بناء إبراهيم، وحجارتها موضوعة فوق بعضها، ما هي يعني ما في بينها المواد اللي تمسك هذه مثل الإسمنت أو التراب أو شيء، فمركومة ركما، وما كان لها سقف، وكان لها بابان متقابلان على حدود الأرض، باب من هنا وباب من الجهة الأخرى يقابل هذه الكعبة أيام إبراهيم، وكان الحجر داخلا فيها. ولذلك عندما تقرؤون أنه الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود، ما يذكر الركنان الآخر، لأنه ما كان في ركنين، ركن الزاوية ما كان في زاوية، كان الخط منحنيا مثل انحناء الآن الحجر، مو الحجر كله، الحجر يمكن نحو نصفه أو شيء أو نحو ثلثي هذا من الكعبة، الله أعلم، ما استطيع التحديد تماما. لما بنتها قريش سدت الباب الواحد وأبقت الباب هذا ورفعته عن الأرض كما هو الآن، ورفعتها ضعف ارتفاعها أيام إبراهيم. لما جاء ابن الزبير وجدد بناءها جعلها بهذا العلو، فالعلو هذا ثلثين، هذا بناء بقريش، والثلث الأدنى هذا ببناء إبراهيم. إيش كنا نقول نحن؟ عن إيش أتحدث والله؟ فكان حول الكعبة فيها الفناء هذا ساحة ثم البيوت، وبين البيوت في أزقة ممرات يوصل منها إلى الفناء. فأول من جعل جدارا حول الفناء هذا ليكون مسجدا عمر بن الخطاب، وجمع الناس على التراويح ووضع فيه بعض المصابيح، ضوأ المكان. العجب وين؟ انه لماذا لم يجعلوه مستديرا؟ اليوم المطاف مستدير. فلما بدأ سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه، ثم جاء الخلفاء جزاهم الله خيرا الذين وسعوا الى التوسعة الاخيرة العظيمة هذه الجديدة التي قامت بها المملكة هنا، لماذا لم يجعلوه مستديرا؟ لو كان الحرم مستدير بشكل دائري كانت انتظمت الصفوف تماما وما كان وقع هذا الذي ننبه اليه. نعم، هذا يسأل ان رجل قبل زوجته وهو متوضئ، هل انتقد وضوءه؟ شوفوا هالقضية، لمس المرأة اي تعرضنا لها قبل الان، هذه من المسائل الخلافية، في مسائل فيها خلاف بين المذاهب. عند الشافعي ان لمس المرأة ينقض الوضوء، على في بلاد يعني تمشي على المذهب الشافعي ما يعرفون الا هذا، في بالمذهب الحنفي لا ينقض الوضوء. من العلماء من فرق بين لمس المرأة بشهوة وبين لمسها اللمسة العادية، لكن اللي معه الدليل هو أنه لا ينقض الوضوء، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه، سيدة عائشة يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ، فلو كان هذا ناقض للوضوء لا جدد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة وهو معلمنا عليه الصلاة والسلام جدد وضوءه. بعدين الخلاف منين؟ من قوله تعالى أو لامستم النساء، والله تكلمت فيها قبل الآن، يعني أظن ما يحتاج لأكثر من هذا. هذا قال إذا واحدة مريضة يصعب عليها القيام للصلاة في وقتها، يجوز لها أن تجمع مثل المسافر؟ نعم يجوز، يعني يجوز اليوم للمريض والمريضة إذا شق عليه أن يصلي كل الصلاة في وقتها أن يجمع كالمسافر. هذا السؤال فقهي، أنه واحدة مرضع قال دائما تصيبها النجاسة وصعب تتوضا لكل وقت، هل يجوز أن تجمع؟ والله قالوا نعم، قالوا بأنه يجوز لها أن تجمع. نعم،
هذا السؤال عن صلاة الجماعة، قال هل يستطيع الرجل أن يصلي جماعة مع زوجته وأولاده إذا فاتته جماعة المسجد؟ هذا أريد يعني أن أتوسع فيه، ولو أخذت قسما كبيرا من الحلقة قضية صلاة الجماعة. اليوم من نظر للأحاديث الواردة بصلاة الجماعة، تعرف حديث الأعمى قال له هل تسمع النداء لا أجد لك عذرا، يعني مع أنه أعمى وشكى أنه أن بين بيته والمسجد في عوائق وفي صعوبات، ما كان في شوارع ممهدة يومئذ مزفتة، مدخل مسفلتة، شوارع مزفتة مضاءة، أساسا هو أعمى ما يفيده أن تكون مع ذلك، قال له لا أجد لك عذرا. حديث أنه لقد هممت أن أوكل من يصلي بالناس وأخذ حطبا فأحرق على من يعني يصلون في بيوتهم. الحديث الكثير حقيقة، ولذلك ذهب بعض الأئمة الإمام أحمد إلى وجوب الجماعة، إلى أن الجماعة واجبة. بقية المذاهب قالوا بأن الجماعة يعني أفضل لكنها ليست واجبة، واللي قال واجبة هل هي الشرط في صحة الصلاة؟ بمعنى أنه لو صلى وحده سقطت عنه الفريضة أو لا؟ الأقوال فيها كثيرة، خلاصة ما في ذهني هل أقوله الآن، أن الصلاة في المساجد يعني إقامة، هذا خلاصة المسائل وما أعرف من آثار، إقامة الجماعات في المساجد فرض كفاية. فلو أن المسلمين في بلد من البلدان اتفقوا جميعا أن يصلوا في بيوتهم وأن يؤذن المؤذن فلا تقام الجماعات في المساجد، هؤلاء يأثمون جميعا، يأثمون جميعا. إذا فرض كفاية أن تقام الجماعات في المساجد، بقي الصلاة بجماعة. في مذهب الإمام أحمد اللي قالوا بأن الجماعة واجبة، ما اشترطوا أن تكون في المسجد، في المسجد أفضل، لكن إذا واحد يوما من الأيام صلى في بيته، صلى كما يقول السائل مع زوجته أو مع زوجته وأولاده، هل سقط عنه وجوب الجماعة؟ نعم، صلاها بجماعة على ألا تكون عادة دائمة له، يعني ما يروح للمسجد أبدا ويصلي دائما في بيته. فإذا صلاة الجماعات في المساجد فرض كفاية، إذا قام بها البعض يعني امتلأت المساجد أو قام بها العدد الكافي ما أثم الباقون، والباقون من صلى في بيته جماعة مع أهله فقط قام بالواجب عند من يرى وجوب الجماعة. إذا صلاها منفردا صحت صلاته وسقطت عنه الفريضة لكن خسر ثواب الجماعة. هذا خلاصة الأقوال فيها. ومن أراد يعني تفصيل في مجموعة توزعها هنا الرابطة وغيرها مجانا اسمها مجموعة الحديث النجدية، فيها كنت أشرت إليها قبل حلقات، فيها رسالتان عن الصلاة، رسالة للإمام أحمد أو منسوبة للإمام أحمد بن حنبل ما أدري والله، يعني هم هل مكتوب أنه للإمام أحمد، على كل يعني عليها اسم الإمام أحمد. والرسالة الثانية وهي موسعة وفيها تفصيل لابن القيم، ابن القيم الجوزية، هذا تلميذ ابن تيمية تعرفونه. وكنت قلت لكم قبل الآن بعض الناس يخلطون بين ابن القيم، ابن القيم الجوزية، وبين ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي، هذا صاحب المؤلفات المشهورة، له 300 مؤلف، صاحب التفسير اللي اسمه زاد المسير، هذا كتابه صيد الخاطر اللي كنت انا عملت له مقدمة طويلة وترجمة موسعة جدا لابن القيم، ودراسة الكتاب في نحو 70 صفحة طبع بالشام من شي 15 سنة، وما اعيد طبعه كأنه فقد الان، وحققه كان اخي ناجي. هذا ابن الجوزي، هذا ابنه ذهب الى الشام، هذا بغدادي، ابنه ذهب الى الشام بنى مدرسة سميت بالنسبة إليه مدرسة الجوزية، القيم عليها أبوه لهذا فنسب إليه قالوا ابن قيم الجوزية، يعني ابن الرجل القيم القائم على المدرسة الجوزية. وتتم للفائدة أقول لكم المدرسة الجوزية الآن ذهبت، سرقت فيما سرق من مدارسنا القديمة، هي كانت في عندنا بالشام بيت العظم، بيت أسعد باشا العظم، هذا البيت العربي الواسع الأثري اللي عمل الآن متحف الفنون الشعبية. إذا استقبلتم باب البيت على اليمين تجدون دكاكين ومخازن يباع فيها السكر والرز وشيء، هذه مدرسة جوزية. لما كنا صغار كانت مدرسة مدرسة للأيتام اسمها مدرسة الإسعاف الخيري، يدرس فيها هاي جمعية لمساعدة الأيتام، بعدين سرقها الناس، كما سرقت آلاف وآلاف من المساجد ومن المدارس. أقول لكم بالمناسبة قصة طريفة، مسجد بغداد الجامع الذي كان شرة الدنيا امتلأت كتب العلم وكتب الحديث وكتب الأدب بأخباره وبالحلقات اللي كانت تعقد فيه، هذا لم يبق منه إلا منارة يسمونها منارة سوق الغزل. فكنت مرة أخطب في بغداد في محاضرة لما كنت أدرس فيها الثانوية المركزية سنة 1936، قلت يا أهل بغداد أين المسجد الجامع؟ لقد أكلوه كما أكلنا نحن في الشام مدارس عملناها بيوتا، وفي مصر وفي غيرها في بيوت بيت مسكون ومع صاحبه ورقة طاب وملك على الباب حجرة منحوت عليها أنه بنى هذه المدرسة الأمير الفلاني أو الملك الفلاني ووقف عليها كذا وكذا. في هناك في بغداد سوق الشورجة تباع في أيضا هاي هناك هاي المؤونة البيتية، هذا كان المدرسة النظامية بنية في جانب منه جامع مرجان. حاصل القصة هذه طويلة يعني أتحدث عنها.